بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح 27. كان يثام ابن 25 سنة حين ملك، وملك 16 سنة في أورشليم، واسم أمه ياروشة بنت صادوق، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه لم يدخل هيكل الرب، وكان الشعب يفسدون بعد. هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبنى كثيرا على سور الأكمة، وبنى مدنا في جبل يهوذا، وبنى في الغابات قلاعا وأبراجا، وهو حارب ملك بني عمون وقوي عليهم، فأعطاه بني عمون في تلك السنة 100 وزنة من الفضة، وعشرة آلاف قر قمح، وعشرة آلاف من الشعير. هذا ما أداه له بنو عمون، وكذلك في السنة الثانية والثالثة. وتشدد يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. مجدا للثالوث الكدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. قبل ما نستكمل أحبائي تأملاتنا في سفر الأخبار، نتوقفنا تقريبا شهر بسبب الأحداث اللي كانت في مصر، لكن قبل ما أكمل أحب أوضح نقطتين. النقطة الأولانية إن إحنا في العزة بتاعت يوم 12/1 كنا بنتكلم عن صرخة زكريا الكاهن اللي اتقتل بأمر يؤاش الملك، وفيما هو يقتل صرخ وقال الرب ينظر ويطالب. وقلت لكم في العزة ديت إن لا يمكن إن ربنا يسكت على دم بريء. أي دم بريء يسفك لابد أن الله يقتص منه. ولما بقصد دم بريء زي ما البعض يعني فهم، وده سبب أن أنا بقول الملحوظتين دول قبل ما نكمل، مش دم بريء يعني بالضرورة يكون دم مسيحي، لا، كلمة دم بريء يعني إنسان يسفك دمه بدون ما يكون عمل حاجة تستحق أن يموت، أيا كان هذا الإنسان حتى لو شرير. لو إنسان شرير لكن قتل ظلم، إذا كان قايين لما غلط ربنا قال اللي يقتل قايين ينتقم منه 7 أضعاف. فلما بنقول دم بريء يعني معناها إنسان أيا كان هذا الإنسان، أيا كان سلوكه، أيا كان معتقده، إن الإنسان ده قتل بدون حق يبقى ده في عينين ربنا اسمه دم بريء سفك. فقلنا أي دم بريء يسفك لابد أن الله يقتص منه، ده قانون ربنا، لأن ربنا في سفر التكوين إدى للإنسان السلطان أنه يقتص من القاتل. فإن الإنسان تهاون في الدور دوت فيبقى المكان دوت فيه صراخ لدم بريء بيطلب القصاص من الله. وشفنا في العزة ديت زي ما قال الكتاب، في مدار السنة صعد عليه جيش أرام الملك اللي أمر بقتل زكريا دوت، ما مرتش سنة إلا لما كان فعلا الله اقتص من هذا الملك الشرير، ليس فقط كعقاب لشره لكن لأنه سفك دم بريء، قتل زكريا بدون حق. زكريا كان إنسان بار، لكن في قضية أخرى إن سفك دم هذا الإنسان بدون حق، ما عملش حاجة يستحق إن يموت عشانه، علشان كده جه القصاص بتاع ربنا. وبرضو كملت في ذات العزة وقلت إنه إن كان في دم بريء سفك في الكنيسة، واستشهدنا ساعتها بالأحداث بتاعة نجا حمادي مثلا على سبيل المثال، قلنا ده دم بريء سفك، فإن لم يقتص من هذا الدم ففي قصاص على هذا الموضع من جهة الله. قلت لكم كانت في أحداث سابقة زي أحداث الكشح 21 واحد سفك دمه، بغض النظر معتقدهم إيه، بغض النظر سلوكهم إيه، ناس سفك دمهم ولم يقتص من هذا الدم. قلت لكم في قصاص وقع على مصر واستشهدت بأمرين القطارات والبواخر. سبب تعليقي بقى النهاردة إنه البعض فيهم إنه علشان اللي اتقتلوا الواحد وعشرين دول مثلا في الكشح كانوا مسيحيين، فالقصاص جه من ناس غير مسيحيين في حادثة القطار وحادثة البخير. لا، مش ده اللي أنا أقصده إطلاق، مش ده اللي أنا أقصده، وده سبب إن أنا بعيد التعليق على الكلام دوت. القضية عند ربنا إنه في دم بريء سفك، فلما يسفك دم بريء يبقى هذا الموضع غير حاصل على بركة، في غضب من ربنا على المكان دوت، فنتيجة هذا الغضب ممكن تحصل كوارث، ممكن تحصل أخطاء من ناس، إنما في النهاية يبقى المكان ده يعني مفهوش بركة من جهة الله. ليه؟ لأن في صراخ دم بريء. فالقضية مش قضية إن السكان اللي في حادثة الكشح 21 مسيحي ماتوا يبقى قدامهم مش عارف قطرة حرق وبخيرة غرقت علشان دول مش مسيحيين فدول قصاد دول، لا 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 إطلاقا. بعد كده احنا مش فاهمين ربنا، احنا كده حطينا ربنا إله عنصري بيحامي عن المسيحيين، وحطينا ربنا يعني ما تأخذنيش في موضع ظلم. طيب ماشي، في 21 واحد مسيحي ماتوا، طب ما قصادهم 21 واحد مش مسيحي. لا 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 لا، القضية مش كده خالص. القضية لأنه في هذا الموضع بمباركة من مسؤولين لم يقتص ل21 دم بريء سفك، فبقى هذا الموضع يخلو من مراحم إلهية، في غضب من الله على هذا المكان. ثمرت هذا الغضب، ثمرت ان هذا المكان مش متمتع ببركة من ربنا، ممكن يتحطوا مسؤولين فاسدين، ممكن يحصل نوع من الاخطاء زي ما حصل مثلا في حادثة القطر، مش لان دول مش مسيحيين فاحنا دول بدل المسيحيين، لا، ده مكان ما بقتش فيه بركة ربنا. وزي ما احنا ملاحظين تملي في تاريخ اسرائيل انه لما بيبقى الشعب مش حاصل على بركة ممكن الله يقتص من هذا الشعب بأن يحط مسؤول غير تقي ويقود الشعب للخراب، إعلان أنه ربنا مش راضي عن اللي بيحصل في الموضع دوت. عشان أوضح الحتة دي يا أحبائي، في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 21 أيام داود النبي حصل جوع مجاعة في الأرض، بعد 3 سنين في المجاعة داود طلب وجه الرب، راح يسأل ربنا، قال يا رب ليه في مفيش بركة في الموضع؟ ربنا رد عليه قال له لأجل شاول ولأجل بيت الدماء لأنه قتل الجبعونيين. ربنا قال له أنا غضبان عن الموضع داود، مظاهر غضب ربنا تاخد أشكال كتير، أهو المطر ما نزلش نوع من الغضب، اضطرابات وقلاقل في موضع نوع من الغضب، مسؤولين وحشين يتسببوا ان يقودوا هذا الموضع لدمار والخراب نوع من الغضب. فربنا قال له انا غضبان على المكان ده، ليه يا ربي غضبان؟ قال له علشان دم الجبعونيين البريء اللي سفك. طب الجبعونيين دول من شعب الله؟ لا، دول مش من شعب الله، ده اهل جبعون. طب رب وانت دول يهموك؟ في مبدأ عند ربنا انه في دم بريء بيسفك. الجبعونيين دول كانوا ايام يشوع، دخلوا في حلف باسم الرب مع يشوع ان يستحيهم لما قالوا له من ارض بعيده جاء. اكتشف يشوع بعد 3 ايام ان دول ناس من شعوب الارض اللي المفروض نقتلهم، لكن قال لا، احنا ادينا لهم قسم باسم ربنا، فاستحياهم يشوع انه يبقوا سقاه وحاملي حطب للخيمه، وفضلوا عايشين في وسط اسرائيل لغايه ما جه شاول ابن قيس الملك. جه شاول راح دبح الجبعونيين، ليه؟ قال لك دول مش من شعب ربنا. يا عم ده في حلف باسم الرب، فبقى في دم بريء في المملكه ولم يقتص منه. فجه ربنا ايام داود بيقتص من المملكه، المملكه دي ايه؟ شعب اسرائيل، شعب الله. طب واللي قتل دول جبعونيين من الامم، وإن كانوا قبلوا في شعب الله. طب إيه؟ لا، ما هو الحكاية بقى مش حكاية إنه علشان دول من شعب ربنا أنا بقتص أو لا، الحكاية إنه ده مبدأ عند ربنا، عدل الله يقتضي هذا. قال له ما فيش بركة في الأرض. ليه؟ لأنه في دم بيصرخ في المكان دوت، اقتص من الدم دوت. وفعلا داود راح جايب الجبعانين قال لهم اللي يرضيكم، أنتوا ولي دم، أصحاب دم، عايزين إيه؟ قالوا له تجيب لنا 7 من أولاد شاول. قال لهم اختاروا 7، وصلبوا 7. أول ما تصلبوا المطرة نزلت. فيبقى يا حباي القضية بقى مش قضية يعني ده مسيحي أو غير مسيحي، لا 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 لا، القضية إن ده مبدأ يتفق مع طبيعة الله. علشان أأكد ليكم يا أحبائي أهمية صراخ الدم أمام عدل الله، ربنا إدى وصية في سفر التثنية لإصحاح 21 عشان أأكد لكم ذات الفكرة. مبدأ يا أحبائي، أي مكان يسفك فيه دم بريء، مقصود بدم بريء مش مهم مسلوكه، يا رب يكون إنسان شرير لكن قتل بدون حق، خلاص بقى فيه صراخ طالع قدام ربنا يطلب القصاص. إن الموضع دوت بما خول له من سلطان لم يقتص من هذا الدم البريء الذي سفك، ففي لعنة، في صراخ في الموضع دوت أمام الله. فربنا إدى وصية لإسرائيل في سفر التثنية لإصحاح 21، قال لهم في الآية الأولى إذا وجد قتيل في الأرض الذي يعطيك الرب إلهك لتمتلكها واقعا في الحقل لا يعلم من قتله. يعني قمت يوم الصبح لقيته ميت، واحد اتقتل، محدش عارف مين اللي قتله، خلاص مالناش دعوه يا عم احنا مالنا. قال لك لا، ربنا قال لهم تقيسوا المسافة من المكان اللي فيه الميت لأقرب مدينة، تجيبوا المدينة الأقرب، يجوا شيوخ المدينة وقضاتها يبصوا في الرجل الميت دوت، تعرفوا مين اللي موته، تعرفوا مين اللي قتله، يروحوا جايبين بقرة ويكسروا عنقها ويغسلوا ايديهم فوق البقرة دي، انه بيعلنوا ان احنا ما نعرفش وما شفناش مين اللي قتل الراجل دوت، لا لو نعرف نجيبه نقتص منه، لا لكن فعلا احنا ما نعرفش، احنا كنا نايمين بالليل وواحد قام على واحد. وفعلا العدالة عاجزة انها توجد القاتل. فجيهم وغسلوا ايديهم ويصلوا قالوا له لا تجعل دم بريء في وسط شعبك اسرائيل، يا رب احنا بنبرئ انفسنا من هذا الدم، لولا ان ربنا يرضى على هذا الموضع. يبقى ده يؤكد يا احبائي امام عداله الله لا يمكن دم بريء يسفك والله لا يقتص لهذا الدم. عشان كده بقى الحديث ده كان في 12 واحد، دي ما كانتش بقى في مدار السنة، ده في مدار الشهر، مش في مدار السنة، ده في مدار الشهر. يوم 25 واحد حصلت المعجزة اللي حصلت في أرض مصر بكل المقاييس يا أحبائي، معجزة، لأنه يستحيل دولة بوليسية زي مصر، دولة البوليس يتوغل في كل مؤسساتها بكل أشكالها وبكل طوائفها وتحكم بقبضة حديدية من الأمن، يستحيل أن مثل هذه الدولة تنهار في 18 يوم، وده اللي حصل في مصر، معجزة بكل المقاييس. إيه المعجزة؟ المعجزة أن ربنا غضبان على هذا الموضع، في دم بيصرخ أيا كان بقى هذا الدم. قلنا كان في احداث نجا حمادي السبعة ومنتهى الأمانة يا احبائي بقولها لكم، ان كان السبعة دول قتل واحد ففي نظر من حكم، لانه في الجهة المقابلة هذا الواحد قتل واحد ولم ينظر للسبعة اللي قتلوا، كانش عدل، كانش حكم عادل، ففي دم بيصرخ. الراجل السلفي اللي موتوه من له معرفة بهذا الرجل يعلم تماما أنه كان راجل بسيط، راجل عامل نصب شاي في الجمرك وغل بالغلب في حياته، وسفك دم بريء. أيضا من قتلوا في الجمعة الثانية دم بريء، بغض النظر بقى مين اللي بيتقتل، يبقى في دم بريء بيحضر في هذا الموضع، لابد ان يكون في قصاص من الله. فكانت المعجزة اللي من ربنا انه في 18 يوم هذا النظام البوليسي انهار. القضية بقى هنا حبايبي مش قضية مسيحي وغير مسيح، احنا بنتكلم عن عدل الله. دي الملحوظة الأولى اللي أنا حبيت أوضحها. الملحوظة الثانية برضو أثير فيها تساؤل في الفترة اللي فاتت، إنه شفنا ملوك بدوا بداية حياتهم بقامات روحية عالية، وبعد كده يعني تخلل حياتهم أو انتهت حياتهم بضعفات. شفنا يهوشافات، شفنا يؤاش، شفنا أماصيا، شفنا عزية. فالبعض سأل يعني طب يا ابونا دي حاجة تحبط، يعني إن كانوا ناس مثلا بالقامة الروحية العالية ديت وبعد كده انحضروا هذا الانحدار الشديد ويهلكوا، فدي يعني كان عند البعض فيه شيء من الإحباط. لا، إحنا ما قلناش إن هم هلكوا أحبائي، إحنا ما قلناش إن هم هلكوا. البعض من هؤلاء خلص، لكن كون إن الكتاب بيذكر الضعفات فدي نمرة واحد الطبيعة البشرية. نمرة اثنين، دي بتعلي النعمة ان حتى هؤلاء الابرار من خلصوا فهم خلصوا بالنعمة. فمش معنى ان احنا مثلا يهوشافات بدا كويس وبعد كده جاي اخطأ يبقى يفضل راح النار هلك يعني، لا لا، من هؤلاء الملوك ملوك اتقياء واسمائهم مكتوبة في ملكوت السماء. إن كنا علقنا على بعض هؤلاء زي أماصيا مثلا، إنه قلت لكم إن أنا يعني عن قناعة إن أماصيا ده مش هنشوفه في السماء. لما بنقول ديت بنقولها ليه؟ أولا القاعدة لو الكتاب أعلن صراحة إنه مثل هذا الإنسان هالك، يعني حياة يعقوب وعيسو دي ربنا في سفر التكوين آخر سفر قال أحببت يعقوب أبغضت عيسو، فعرفنا إن عيسو ده هلك. إن كان ربنا قال عن يهوذا ابن هلاك فعرفنا أن يهوذا هلك. فلما الكتاب أعلن خلاص، طب لما أنا قلت أنا بعتقد أنه أماصيا مش هيبقى في السماء، لأنه اللي استشفناه من الأحداث، طبعا الحكم لله، بس اللي استشفناه من الأحداث أنه أماصيا أعطيت له فرصة للتوبة آخر سنين حياته حوالي 15 سنة لكنه لم يتوب. لكن المبدأ مش كون إن ملك بدأ حلو وتخللت حياته ضعف أو انتهت حياته في ضعف يبقى معناه إن هذا الملك هلك، لا. يبقى إذن أحبائي كون إن ملك ظهر في حياته قوي وظهر ضعف في حياته ليست معنى هذا إن الملك ده هلك. دي الملحوظة الثانية اللي أنا حبيت أوضحها بناء على بعض التساؤلات في الفترة اللي فاتت. طيب هنكمل بقى الحديث بتاع النهاردة. كنا آخر ملك اتكلمنا عنه عزية الملك نمر 10، وشفنا بعض الأعمال العظيمة اللي عملها عزية، زي قال عنه الكتاب إنه هو خان ربنا، دخل هيكل الرب ليوقد على مذبح الفخور، وشفنا الموقف القوي من عذاريا الكاهن ومعاه 80 كاهن ذوي بأس وقفوا قدام الملك بكل جرأة يقولوا له ليس لك يا عزية، وشفنا ازاي تدخل الله وأصابه بالبرص، فكانت النتيجة انه خرج وقضى بقية حياته أبرص. ده كان الملك الأخير اللي احنا اتكلمنا عنه. الملك بقى الجديد بتاع النهاردة الملك نمر 11 اللي هو يوثام. الملك نمر 11 في ملوك يهوذا يوثام. كلمة يوثام يهوى تام، يهوى كامل، اسم حلو يعني، يعني تصوروا الولد لما سموه يوثام، الكمال الإلهي يعني. قصة يوثام سمعناها في سفر ملوك الثاني الإصحاح 15 في أعداد قليلة من العدد الآية 32 لغاية الآية 38، تقريبا ما فيش جديد هيذكره سفر الأخبار عن هذا الملك. الفترة اللي هو حكم فيها مرت بسلام، كان ملك تقي عاش في مخافة ربنا، فنقدر نسميه الملك ذو السجل الأبيض. تقريبا ما فيش خطية واضحة دونها له الوحي. قيل عن هذا الملك في الآية 2، ناخد بعض الدروس من حياته: عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا إنه لم يدخل هيكل الرب. عزية قعد 52 سنة يملك، آخر 4 سنين تقريبا أصيب فيهم البرص وانعزل، وعلى ما يبدو إنه ابنه يوثام كان هو اللي بيدير المملكة في هذه الفترة لغاية ما أبوه مات، وبعد كده كمل هو قيادته للمملكة منفرد، فملك لمدة 16 سنة. حلوة بقى الكلمة اللي قيلت عنه: عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل عزية أبوه. احنا شفنا حياة عزية كانت رائعة، باستثناء الحاجة الأخيرة أنه دخل لهيكل الرب ليبخر. فحلو بقى يوثام عمل حسب كل ما عمل عزية أبوه، إلا أنه خد كل الحاجات الحلوة اللي في أبوه، والحتة الوحشة دي هو تجنبها، إلا أنه إيه؟ لم يدخل هيكل الرب. صح، هو دخل هيكل الرب ليعبد، لكنه لم يخطئ خطأ أبيه أنه دخل هيكل الرب ليه يبخر. ودي حتة حلوة في الحقيقة في يوثام، أن يوثام خد من أبوه الحاجات الكويسة وتجاهل الحاجات الوحشة. وده الفرق ما بين التعليم وما بين التقليد. في واحد يتعلم من الآخرين، وفي واحد يقلد الآخرين. لو يوثام بيقلد أبوه كان خد الحلو وخد الوحش، لا، التقليد ده مرفوض. لكن اتعلم من أبوه، يعني خد الجوانب الطيبة في سلوك أبوه، طب والحاجة الوحشة لما ليش عبيها. ودي أحبائي يعني محتاجين إحنا بالأكتر كأقبات، يعني إحنا فينا حتة بساطة ممدوحة، برشانكر بساطة ممدوحة، بس البساطة دي تحتاج شيء من التمييز، تحتاج شيء من التمييز. لأنه في الحقيقة طبعا أنا لا أنكر لما مثل أو قدوة بيهوى تتفع، ما نكرش هذا، بس بتتعب أكتر البسط اللي من بساطتهم يتوسموا الكمال في الكل. لا، لابد أن احنا نكون عندنا شيء من النضج، أن أنا ممكن ألاقي في مثل، في قدوة، مفيش حد كامل، محدش جرؤ أن يقول كلمة بولس الرسول: تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، لكن يقدر يقولها جزئياً: تمثلوا بي في الأجزاء اللي أنا بتمثل فيها بالمسيح. فحبب يا أحبة أن احنا يبقى عندنا هذه الدرجة من الوعي ومن النضج، احنا لا نؤله أحد ولا نتوسم الكمال في أحد. من البساطة أن يبقى دي طريقة تفكير، لا. طب اللي مطلوب إيه؟ اللي مطلوب الحكمة. أنا شفت عزية ده فيه أمور رائعة، خلاص خد من عزية الحاجات الرائعة دي. طب في ضعف في حياة عزية؟ مفيش حد كامل، مفيش حد كامل. بلاش نتهز قوي لما نشوف يعني عدم الكمال في اللي المفروض، يعني هو المفروض فعلا المفروض ان يكونوا قدوة، بس يا احبائي كلنا تحت الآلام. فريتنا نتعلم يا احبائي انه كل من نتقابل معه في حلو وفي وحش ايا كان هذا، طب ناخذ الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة. عمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل أبوه في الاعتراف، حسب كل ما عمل أبوه في الجسد، حسب كل ما عمل أبوه الخادم الروحي بتاعه، حسب كل ما عمل كل شخص مؤمن في كنيسة المسيح. إلا مش مطلوب إن احنا نقلد واحد اسطنبة، لا، في حاجات مش كويسة، إلا إنه لم. فحلو أحب أن تبقى لينا هذه الوعي، هذه الحكمة في أن احنا نقدر نستخلص إلا أنه لم، بدون ما تهوى المثل أمام أعيننا. ده النضج بقى، ده الوعي، ده النمو الروحي. مش حد كامل يا أحبائي، وزي ما قال أغسطينوس أنا تائب بأقود تائبين. فلو هندور في حياة أغسطينوس في ضعفات، لو خلاص أغسطينوس دوت وحش وخلاص ومفيش حد يعني الواحد يقدر يصل، لا لا ليه سوتها قوي كده؟ خلي عندك درجة من النضج. أغسطينوس ده إنسان، خد منه الحاجة الحلوة، طب الضعفات خلاص. إلا أنه لم حلو أن يسام كان له هذا النضج الروحي. درس تاني حلو في هذا الراجل يقول عنه في الآية 6: وتشدد يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. يعني إيه؟ هيئ طرقه قدام ربنا، هيئ الطرق بتاعته أمام الله. لما نحط كذا ترجمة جنب بعضيهم يعني إنه كل الطرق اللي سلك فيها يثام كانت ترضي ربنا، ما مشاش في سكة إلا لما كان الأول يتأكد إن السكة ديت موضع رضا الله. أدي معنى الآية: وتشدد يثام لأنه هيأ طرقه، جهز الطريق السلوك السكة اللي هيمشي فيها، هيأها وجهزها قدام مين؟ قدام الرب إلهه. قبل ما يمشي في سكة راجع السكة ديت في ضوء ربنا ووصية ربنا. درس حلو قوي يا أحبائي، درس حلو إن إحنا قبل ما نتصرف، إن إحنا قبل ما نتكلم، إن إحنا قبل ما ناخد قرار أراجع الطريق بتاعي في ضوء وصية ربنا. أقعد مع ربنا: ربي أنا بفكر أعمل كده، أنا حاسس إن الموضوع دوت يعني ده الصح. طب ربي السكة دي ترضيك؟ السكة دي صح؟ السكة دي تتفق مع وصيتك؟ خدت أوكي من ربنا، خلاص امشي في السكة. مش بعد ما امشي في السكة بفكري وبعد كده ابتدي يعني أجني ثمار، لا 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 ده أنا غلط، طب نرجع ماشي كويس، بس يعني ما أعتقدش أنه حيبقى كويس أنه كل مرة بقى الواحد يغلط نفس الغلطة ديت. هو حلو أنت حتى لو اتكررت طول حياتك ورجعت تايب والمسيح قبلك ماشي، بس طب ما نتعلم خلاص بقى. يبقى ده درس قبل ما اتصرف اراجع سلوكي في وصية ربنا. جبت منين الفكر الراقي دوت يا يثام؟ في الحقيقة يثام جابها انه كان ايامه في نبي اسمه ميخا، كان بدأ يتنبأ في يهوذا. قال ميخا في الإصحاح الثاني الآية 7، ربنا بيتكلم على لسان النبي: أليست أقوالي صالحة نحو من يسلك بالاستقامة؟ ربنا بيقول اللي يمشي بالاستقامة أقوالي مشيئاتي أفكاري تجاهه دائما صالحة. فيثام قال له خلاص أنا أمشي في الاستقامة عشان تبقى مشيئة ربنا تجاهي، إرادة ربنا تجاهي، معاملات الله معايا تبقى صالحة. لأن من يسلك بالكبرياء هو قادر أن يكسر، لأن يوحنا قال لنا هيئوا للرب طريقا مستقيما. طيب إزاي أسلك بالاستقامة يا ميخا؟ قال لي راجع سلوكك في ضوء الوصية، ضعوا قلوبكم على طرقكم. فحلو أحبائي، درس حلو إن إحنا الكلمة اللي قالها الأنبا بشوي: ليكن لك شاهد من الكتاب على كل عمل تعمله. تعملش حاجة إلا لما تبقى فحصتها في ضوء وصية ربنا. أيضا درس آخر حلو في هذا الملك التقي: وتشدد يثام. تشدد يعني تقوى. منين القوة؟ القوة من المركز، القوة من الصوت العالي، القوة من الفلوس، القوة من العزوة اللي حوالين الواحد. تشدد يثام، أنا عايز أتشدد، إيه اللي يشددني؟ قال تشدد يثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. الشدة القوة مش من بر، القوة من جوه. عايزين نتشدد يا أحبائي، اللي يشددنا إن إحنا نسلك في وصايا الرب. عشان كده قال لنا القديس بطرس إن إحنا لما نخاف ربنا من خافش خوف الناس، أما خوفهم فلا تخافوه ولا ترتعدوا، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. إن أنت في سلوكك أرضيت ربنا، إن أنت هيأت طرقك أمام الرب إلهك، إن أنت سلكت بالاستقامة، ده واحد مخافة ربنا قدام عينه، ربنا بيقول له ما تخافش بقى خوف الناس، أنا أسندك، لأنه من ذا الذي يمكنها أن يؤذيكم إن كنتم متمسكين بالخير، متمسكين بالسلوك المستقيم. دي اللي تدي للواحد قوة. أظن يا أحبائي يعني الأحداث اللي احنا بنمر بيها دي أكبر برهان. جايز يعني احنا ما اختبرناهاش بصورة شخصية، لكن احنا أمثلة قدامنا. يا ما ناس تشددت بناس في مراكز وظنوا ان هم محميين يعني في هذا المركز، النهاردة شافوا أصحاب المركز ده بيهوى، بل بيقيد ويقتاد للسجن كمجرم، فكل اللي كانوا مسنودين عليهم بيرعشوا. حاجة ما كانتش تخطر في حلم بشر. يعني هؤلاء المسؤولين يعني لو كان يناموا بالليل ويجيلهم كابوس ما كانوش يتصوروا انه ممكن يحصل معهم كده. ده درس لينا يا أحبائي. هادي أحبائي اللي يقضي طول حياته بيدور له على زراعة بشر أيا كان يتكل عليه. أنا بقول لكم هي ما تمسناش شخصيا، لكن تمس طريقة تفكيرنا. ملعون من يتكل على زراعة بشر، مش ده اللي هيشدد الواحد. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نفس خاف لحظة هوى كل دوت، وكل اللي كان متكل عليه هوى معاه. لكن مين اللي يتشدد؟ وتشدد يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهي. أيضا درس حلو في الرجل دوت، ما هو ده ملك تائه يا أحبائي. احنا يعني بقالنا فترة يعني مش قادرين نتنسم هواء نقي، فرحنا بعزية فرحنا بعزية، بس في الآخر يعني حط كآبة على قلوبنا، رغم أنه يعني متيقنين من توبة هذا الرجل وقبوله أمام الرب، لكن العملة اللي عملها دي كأبتنا في آخر حديث لينا. لكن يثام سجل ناصع، فخلونا نستنشق شوية من الهوى النقي دوت من هذا الملك التقي اللي قصد الوحي إنه لا يذكر له خطأ، وخصوصا في سفر أخبار الأيام الثاني، سفر المشورات، سفر النعمة زي ما فهمنا قبل كده. فيقول عنه برضو حتة حلوة، تشدد يوثام لأنه هيأ طرقه أمام الرب إلهه. فممكن يقول لأنه هيأ طرقه أمام الرب، ربنا مدي وصايا وأنا أحط وصايا في ضوء كلام ربنا وأمشي معاه. لا، قال لك ده هو في علاقة شخصية، ربنا ده بتاعه هو، الرب إلهه. ما قالش الرب إله أبائه، ما قالش الرب الإله وسكت، لا، ربنا بتاعه. تدل إن يوثام كان له يعني عشرة، له علاقة خاصة بربنا، ربنا ده بتاعه هو، الإله الذي أنا له، الذي أعبده زي ما قال بولس. وقف به هذه الليلة ملك الإله الذي أنا له الذي أعبده. تدل على العلاقة الخاصة ما بين بولس وما بين ربنا. لكن يا أحبائي لأنه بشر فحياته لا تخلو من ضعفات، لكن هذا الضعف لم يذكر في سفر الأخبار. أراد سفر الأخبار أن يحط هذا الملك في صورة ناصعة عشان يبين سبب الدينونة اللي هتيجي على الشعب بعد هذا الملك. لما نرجع لسفر الملوك الثاني هنلاقي كان في ضعف في حياة الملك دوت، لكن سفر الأخبار تجاهله، لأن زي ما بقولك ده سفر النعمة. إيه الضعف اللي كان في حياته؟ ملوك الثاني 15 الآية 35، إلا أن المرتفعات لم تنزع، مشكلة إسرائيل، إلا أن المرتفعات لم تنزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. يوقدوا المين؟ يوقدوا اليهوة. طب ما دام بيعبدوا يهوة إيه المشكلة؟ لا، ده في وصية صريحة في سفر التثنية الإصحاح 12، احترز من أن تذبح للرب إلهك في أي مكان تستحسنه. لا، ما تذبحلوش في المكان اللي أنت تختاره، لكن المكان اللي يختاره الرب إلهك. هم قالوا المرتفعات كده، نطلع كده على الجبل ونقدم ذبيحة ليهوة. قال لهم لا، أنا ما قلت لكمش كده، أنا اخترت أنه الذبح يبقى فين؟ في الهيكل. فدي كان ضعف في حياة يثام. إيه الضعف؟ طب هما حتى يعني أولا هي مش عبادة وثنية، ثانيا هو ما اشتركش فيها. أقول لك أحبائي، ودي برضو تكشف لنا أفكار الله ومقاصد الله. هو ملك وأعطي سلطان، فبموجب هذا السلطان لابد أن في الدائرة بتاعة سلطانه يحكم وصايا الله، وهكذا سيحاسب كل مسؤول. كل مسؤول ربنا اداله دائرة صلاحيات له، أين كان هذا المسؤول؟ أب في البيت دائرة صلاحياته أسرته، مدير في مدرسة دائرة صلاحياته المدرسة باللي فيها، وزير التعليم دائرة صلاحياته الوزارة كلها، رئيس الوزارة دائرة صلاحياته كل الوزارات، رئيس الجمهورية دائرة صلاحياته كل ما يحدث داخل هذا الوطن. إن سفك دم المسؤول الأول أمام الله عن هذا الدم الذي سفك، هو ربنا يقيم رؤساء ويؤمرنا بطاعة الرؤساء وبمهابتهم، عشان الرؤساء يتسلطوا، عشان الرؤساء يتريسوا، لا، عشان الرؤساء يمارسوا سلطان الله داخل الدائرة بتاعتهم، يحققوا قوانين ربنا داخل الدائرة اللي هم مسؤولين عنها. طب ما قوانين ربنا عند الكل ان كل سافك دم بالانسان يسفك دم، ايه الدم اللي سفك دوت؟ مين اللي مسؤول؟ المسؤول الاول الرئاسة اللي ربنا حطها في هذا الموضوع. دي قوانين ربنا، دي سياسة ربنا تجاه العالم. برضو يا احبائي اعيد وازيد، لانه ما اقدرش انسلخ من الواقع اللي احنا عايشينه، والا بقى انا عايش في دنيا غير الدنيا اللي الناس عايشة فيها. ما اقدرش اتجاهل الواقع اللي احنا عايشين فيه. عشان كده بيمسك عصات ذهبي الفم ما لم يدرك ما كان يعاني منه المجتمع ايام ذهبي الفم. ما يفهمش عصات ذهبي الفم، لازم يعرف ايه اللي كان ليه، لانه ده راجل يعني امال هو بيعمل ايه. برضو ما اثير يا احبائي، ونشكر الله انه يعني لما شعروا بغلطتهم بدوا يتراجعوا. ما أثير يا أحبائي حوالين أن الإنسان المسيحي ليس له حق أنه ينتفض في ثورة ضد حاكم. الكلام دوت ده البعض يعني جمعهولي، أنا ما كنتش منتبه، بس دي أفكار ثابتة عندي من الكتاب. البعض جمعهولي من سفر دانيال ومن رسالة روميا، ما عرفش جابوا منين حاجة ثالثة. إيه هو؟ أنه في سلطان، أنا كإنسان مسيحي خاضع للسلطان بموجب وصية الإنجيل. طيب هل بموجب وصية الإنجيل لا يحق لي كإنسان مسيحي إن أنا أعمل انتفاضة، أعمل ثورة، أعمل مظاهرة ضد هذا الحاكم؟ يبقى أنا كده بكسر كلام الإنجيل. إزاي كده؟ أما الحاكم دوت في دستور محطوط بيقول لي من حقك إن أنت تحاكم هذا الحاكم، من حقك إنك تعمل ثورة ضد هذا الحاكم، ده الدستور بيديني هذا الحق. يبقى فيما أنا أمارس هذا الحق الدستوري يجيني حد من قيادات الكنيسة يقول لي لو إحنا عملنا ثورة ضد الحاكم إحنا كده بنكسر كلام الإنجيل. لا يا عزيزي، أنت اللي بتكسر كلام الإنجيل بكل ثقة. أقول الكلام ده قلناه قبل كده من زمان، ارجعوا شوفوا شرح روميا وارجعوا شوفوا شرح دانيال، مش حاجة مش وليدة اليوم. أنا بستخدم حقي في الدستور، يبقى لما انا استخدم حقي في الدستور يجي يتقال لي ان انت كده بتكسر الانجيل، والانجيل بيقول لنا ان احنا نخضع للسلطين وممنوع ان احنا غير ان احنا نؤيد السلطان. يعني لا، ما نلبسهاش ثوب الانجيل ومطلوب ان احنا نقف ونقول امين ونسكت. لا، عارف كنت بقولها ليه؟ كنت بقولها لانه بقول دي دايره السلطان بتاعه يوثان. فكان المفروض ان انت ليك السلطان يا يسام ان انت تقطع عبادة المرتفعات، فانت ما استخدمت سلطانك بالكمال فده ضعف في حياتك. لكن زي ما بقول لكم، لانه سفر الاخبار سفر النعمة، فتجاهل الضعف دوت، عايز يظهر السجل الناصع لهذا الرجل. ودي احبائي تدينا رجا، دي تدينا ربنا مش بيطالبنا بالعصمة. ما هي لو ما كانتش الحاجات ديت موجودة كنت انا بص اليثام دوت واتلحس على نفسي، خلاص انا ماليش، خلاص انا هروح فين؟ انا اذا كان راجل اهو ناصع 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 البياض حاجة فين انا جنبه؟ ده انا حياتي كلها سواد. لا، ما هو في ضعفات او في باب للتوبة مفتوح. اذا يا احبائي اللي انا عايز بقى اخلص بيه علشان يبقى ده المدخل للملك اللي بعديه، إنه الملك ده كويس، يسام ملك تقي، وأراد الوحي يحطه في صورة بهية. لكن يقول في الآية 2 بقى اللي انتوا تحفظوها، وكان الشعب يفسدون بعد. يعني هو تقي لكن الشعب فاسد. الشعب كان عنده فرصة إنه تحت قيادة هذا الملك التقي إن احنا نرجع عن طرقنا الرضية، لا الشعب كان فاسد. بمعنى آخر أقول إن الشعب لم يكن يستحق هذا الملك، لأن أنا قلت المقولة دي قبل كده فمحدش يقدر يعترض عليها، لأن دي مسنودة بالكتاب إنه فعلا ممكن يعطى ملك تقي والشعب فاسد، وتنطبق المقولة إن هذا الشعب لا يستحق هذا الملك التقي. ده اللي حصل مع يسام، هو تقي. ويريد كان الشعب سلك في التقوى اللي القيادة هيئتها، ولما كون القيادة تقية بتسهل لينا إحنا طريق التقوى. فدي كانت فرصة للشعب إن عندكم قيادة تقية اسلكوا في التقوى. لا، القيادة تقية لكن الشعب يفسدون بعد، الشعب سالك في الفساد بتاعه. علشان كده النبوات اللي جات في الوقت ده كانت كلها توبيخ للشعب وليس للملك، وبالأكثر سفر ميخا. فكل نبوة ميخا توبيخ للشعب، ارجعوا يقروا سفر ميخا كله توبيخ للشعب. ليه؟ الملك يثام ملك تقي لكن الشعب يفسدون بعد. من الأعمال الحلوة بتاعت الملك دي نعبر عليها برضو علشان يعني نكرم من أكرمه الرب. ما هو ده راجل ربنا كرمه، فأدام ربنا أكرمه يبقى الذين يكرمونني يكرمون، أو بتعبير الكتاب حاشا لي إلا أن أكرم الذين يكرمونني. طب إكرامهم يحدث بما فعلت هذه المرأة، تذكر ليها نتكلم عنه، ده إكرام. إحنا بنكرم يثام، وفيما نحن نكرمه نكرم الرب، بنكرم أمنا العذراء فيما نحن نكرمها نكرم الرب، لأن الذي يكرمكم يكرمني والذي يرفضكم أو يرزلكم يرزلني. فإحنا بنكرم هذا الرجل إن إحنا نذكر كم صنع الرب به. فمن ضمن الأعمال الحلوة اللي ربنا عملها في هذا بهذا الرجل، يقول في الآية 3 هو بنى الباب الأعلى لبيت الرب. بنى الباب الأعلى، الباب الأعلى دوت يعني زي ما كتير من الدارسين قالوا الباب اللي من جهة الشمال اللي هو قدام المذبح بتاع الذبائح. اهتم بالباب دوت ليه؟ لانه الباب ده باب الدخول لتقديم الذبيحه. يعني اقدر بقى اسرح فيها بقى زي ما انا يعني اتخيل لنفسي انه الباب ده موضع اهتمام يثام، لانه يعني هو كان دائما يعبر من هذا الباب. ليه؟ اصل ده الباب اللي بيدخل يقدم منه الذبايح، فهو كان دائما يقدم ذبيحه خطيه، ذبيحه اسم، ذبيحه محرقه، فبيعدي تملي من الباب ده فاهتم بيه. بعكس مثلا أبو عزية، أبو عزية حلو بس في الحقيقة اهتم بحماية أسوار وأبواب المدينة. حلو ما نقدرش نقول إنها وحش، بس في الحقيقة اللي أحلى منها ابنه يثام بنى الباب الأعلى لبيت الرب، وبنى كثير على سور الأكمة. سور الأكمة دي كانت الحدائق اللي بتربط القصر بتاع الملك بالهيكل. البيت بتاع الملك كان ملحق بالهيكل، وتتعمل حديقة خاصة كده علشان الملك ينزل من البيت بتاعه ويدخل على الهيكل. اهتم بالصور بتاع الحدائق ديت برضو ذات المعنى، لأنه ده المكان اللي كان الملك إيه يحلو له الذهاب والإتيان منه، رايح جاي في السكة ديت، رايح الهيكل رجع من الهيكل رايح الهيكل. فاهتم بالصور بتاع الممر دوت، واهتم بالباب اللي بيدخل منه يقدم الذبائح. فهي تدل على يعني اهتمام يثام بالهيكل. وقلت لكم سفر الأخبار سفر الكهنوت سفر الهيكل، فأكرم الملوك اللي اهتموا بالهيكل. آخر ملحوظة أقولها على هذا الملك، إنه سفر الأخبار تجاهل أمر آخر في حياة هذا الملك ذكر في سفر ملوك الثاني الإصحاح 15 إلى 37. إيه اللي ذكر في ملوك الثاني 15-37؟ إنه في أيام يثام الملك جيهم اتنين ملوك، راسين ملك أرام وفكح ابن رماليا ملك إسرائيل، راحوا هما الاتنين يحاربوا مملكة يهوز. طيب سفر الأخبار تجاهل الأمر دوت ليه؟ لأنه هنعرف بعد كده أنه في مقاصد الله مجيء ملك أرام اللي هي سوريا وفقح اللي هو ملك إسرائيل اللي هي مملكة الشمال، هم جايين مش علشان يأدبوا الملك، دول جايين يأدبوا الشعب. فعلشان كده في حياة الملك تجاهل الخبر ده، دول مش جايين لك أنت، دول مش جايين لك أنت، دول جايين يأدبوا الشعب، فما نذكرهاش في سجلك الناصع. رائعة يا أحبائي، رائعة رائعة. أفرح قوي كتير من الأباء البطاركة تبقى في ضيقة شديدة جاية على الكنيسة يقول لك إن البطرك ده صلى فربنا أخده قبل ما الكنيسة تكتسي الضيقة دي. يقول له لا أنت ما دي مش عشانك، دي عشانهم هم، فتعال أنت. ده الملك نمرة 11 اللي زي ما احنا شايفين حياته في سفر الأخبار حياة ناصعة تكاد تخلو من ضعف. ما ذكرنالوش أي ضعف في سفر الأخبار، اللي احنا جبناهم من سفر الملوك دي ضعفات، لكن سفر الأخبار تجاهلها. طيب الملك اللي بعد كده بقى اللي هنختم بيه الملك نمرة 12 أحاز الملك. أحاز الملك ملك من أشر ملوك يهوذا. يعني النهاردة أبيض واسود، أبيض خالص واسود خالص، أبيض خالص كان يسام، اسود اسود سواد شعر الغراب أحاس، ما في نقطة بيضة في حياته، مش هيذكر له الكتاب حاجة واحدة كويسة، ما فيش، ما حصلتش. يعني حتى الملوك اللي قبل كده اللي في يهوذا حتى الوحشين فيه في حاجات كويسه، دوت ما في سجله نقطه بيضه، كلها سواد. رغم ابوه ادينا شايفينه يعني كان سهل ان احاز يكمل سكه ابوه اب تقي ومسلموا المملكة. الشعب وحش، الشعب وحش، بس مسلموا المملكة مهيئة لعبادة الرب. طب ربي ليه يعني ليه جلنا الرجل الوحش أحاز ده؟ قال أصل الشعب يستحق التأديب، الشعب يستحق التأديب، لكن يثام لا ما يشوفش التأديب دوت. فأنا مشي يثام التقي واجيب لكم ملك شرير عشان أيامه يجي التأديب اللي انتوا تستحقوه. وبقت قاعدة يا أحبائي، قاعدة 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 في سفر الأخبار في سياسات الله مع شعبه، إنه لما يكون الشعب يستحق القصاص يجي لهم الملك اللي يقودهم لطريق القصاص. ممكن يكون الشعب شرير ويجيب لهم ملك تقي لعلهم يتوبوا، لكن دائما لما كان الشعب يستحق القصاص كان الملك اللي معاهم ملك شرير يقودهم للقصاص. وهنا يا أحبائي يعني معجزة الحكمة الإلهية والتدبير الإلهي. ربنا ده يعني فائق، فائق للإدراك، يعني فائق إن احنا ندركه في كمالاته. إزاي ربنا بيسوس الكون ده بطريقة فعلا كل فم يستد أمامه؟ الشعب دوت شرير ويستحق التأديب. طيب ما هو في ملك تائه؟ لا، الملك التائه نستنى لما يمشي. ويجي الملك الشرير اللي بكامل أرادته يسلك فيستوجب دينون على نفسه وعلى الشعب. يبقى لا الملك هيقف يشتكي قدام ربنا يقول ان انا اتظلمت، ولا الشعب هيقول احنا غلبانين عشان جالنا ملك وحش. بص الله بيسوس الكون حاجة فائقة، فائقة للتصور البشري. فعلا حق وعدل هي طرقك يا ملك القديسين. عجيب ربنا في حكمته وعدله اللا متناهي. فلأنه الشعب فاسد كان الشعب يفسدون بعد أيام يثام. قال لهم طب أنا بحجب لكم الملك اللي تستهلوه، أنا جبت لكم الطق اللي أنتم ما تستهلوهوش وما انتهستوش الفرص كفرصة من فرص النعمة اللي بتهيئها للشعب. مجية الملك الطقي ده إيه؟ عن استحقاق للشعب لهذه النعمة. أنا هجيب لكم ملك طقي علشان تسلكوا في التقوى، مش عشان أنتم تستحقوه. ده كان يثام. طيب اصدريته بروح النعمة، طب خدوا بقى الملك الايه، خدوا الملك الشرير. يقف الشعب قدام ربنا يقول رب احنا مظلومين، احنا ذنبنا ايه، لا ذنبكم ايه، ازاي انتوا تستاهلوا. لكن برضو يا احبائي، لانه بتكلم في سفر الاخبار، فسفر الاخبار هو سفر النعمة، فما اقدرش اتجاهل النعمة برضو لان ده سفر النعمة. طب ما اقدرش اتجاهلها فين؟ انه نفس الشرور اللي موجودة في يهوذا النهاردة واللي هتخلي ربنا دلوقتي يسفك، يسمح بسفك دم كثير من شعب يهوذا، لانه كان الشعب يفسدون بعد، هنلاقي نفس الخطايا ديت كانت موجودة في مملكة اسرائيل، مملكة الشمال. لكن خلاص هيجي لنا ملك دلوقتي اسمه فقح ابن رماليا، بعدي هيجي هوشع وحتذهب مملكة الشمال للسبي، هتتشال من الخريطة. طب ما هي نفس الخطايا هي موجودة في يهوذا. قال لا، النعمة هي اللي أبقت يهوذا. دي نعمة ربنا بقى، لأنه في وعد أعطي لداود أنه لا يعدم من نسله من يجلس على كرسيه. نعمة بقى هما ما يستهلوهاش. كان المفروض يهوذا ديت يقتص منها زي إسرائيل. طب سيبنا يهوذا ليه؟ دي نعمة ربنا. طيب ندخل لحياة هذا الملك. في تفاصيل كتيرة بقى ذكرت في هذا الإصحاح لم تذكر في سفر ملوك الثاني الإصحاح 16 عن الملك أحاز. بصوا الإصحاح بقى 28 يقول عنه في الآية الأولى: لم يفعل، من أولها كده، لم يفعل المستقيم في عيني الرب كداود أبيه. بل صار، لأول مرة تتقال على ملك من ملوك يهوذا، إيه؟ بل صار في طريق ملوك إسرائيل. ما تقالتش قبل كده على كل الملوك اللي فاتوا. يغلط ماشي، لكن صار في طريق ملوك إسرائيل دي تقالت عن أحاز في سفر ملوك الثاني وفي سفر أخبار الثاني. يعني من أولها بين الصورة إيه؟ مش ولا بد. تاني حاجة يتفرط فيها هذا الشرير في شر. يقول في نص الثاني في الآية 2: عمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليم. برضو يتفرط، نديله الصدارة في الأمر دوت. بس صدارة إيه؟ صدارة في الانحدار، صعود إلى الهوية، صعود بس للهوية. عمل أيضا تماثيل مسبوكة للبعليمة. احنا شفنا أماصية أوقد لآلهة سعير. لا، ده بقى عمل حاجة أكتر. ده هو عمل بنفسه تماثيل. يعني أماصية كان تلميذ بالنسبة له، أماصية جاب آلهة سعير وسجد لها. ده مش سجد لآلهة وثنية وبس، لا، ده عمل تماثيل مسبوكة للآلهة الوثنية. صار يا احبائي لما ملك يعني حسوا بقلب ربنا بقى، يعني حسوا بقلب ربنا، يعني ملك ربنا اقامه على شعبه وميراث اسرائيل عشان في مقاصد الله ان الملك ده يقود الشعب لعبادة الله. تقولي لي طب الشعب غلبان؟ لا، احنا اتفقنا ان الشعب لما جالهم يثام التقي كان الشعب يفسدون بعد، يبقى يستاهلوا. بس انا دلوقتي يعني عايز بس اشوف حتة يعني نور بس يعني استظل فيها قليلا في السواد اللي احنا داخلين عليه دوت. ايه حتة النور اللي باستظل فيها؟ قلب ربنا. يعني ربنا لما اقامك يا احاز عشان تقود شعبه للعبادة، عشان صار دليلا. ايه يا هوذا انت دليل لمين؟ دليل يعني قائد، دليل اقود الناس للرب. ربنا اختارني لكده. للاسف صار دليلا للذين امنوا بيسوع، للذين قبضوا على يسوع. يبقى يعني ايه قلب ربنا؟ ايه الكسره اللي فيها قلب ربنا؟ طيب برضو يعلو درجه اخرى في انحداره في الآية 3، أحرق بنيه بالنار حسب رجسات الأمم. حاجات كلها يعني إيه ياخد فيها الفول مارك، يعني الدرجة الأولى الامتياز. حاجات أول مرة تحصل في يهوذا، إنه ملك سلك حسب ملوك إسرائيل، إنه أول ملك يعمل تماثيل مسبوكة، إنه أول ملك يعبر بنيه في النار. العبادة الوثنية كانوا يعملوا التمثال بتاع الوثن، يوقدوا بداخله نار، واللي عايز يرضي الآلهة يجيب ابنه الطفل ويروح رميه جوه أتون النار دوت لإرضاء الإله. صار أحبائي إيه ده أحبائي دوت؟ أحاز خد ابنه اللي من صلبه، ابنه اللي من نسل داود، ابنه اللي المفروض بحسب تدابير الله ابنك ده هيجلس على كرسيك، ده اللي هيجي منه المسيح، خد ابنه وقدمه ذبيحة للأصنام. أول مرة تحصل في إسرائيل. علشان يعني برضو لا تنطعت قلوبنا يعني ونكيل الاتهامات لأحاز، نقف لحسن احنا ننسى نفسنا. احرق بنيه في النار، الوحاشه دي لا 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 ده حاجه وحشه، احنا ما بنعملش كده. جايز احنا حرفيا، طبعا لسه انتوا صغيرين لكن بكره تبقوا اباء وتبقوا امهات، لكن حرفيا يمكن الاباء والامهات ما بيعملوهاش. احرق بنيه في النار لا 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 لا، لكن معنويا وادبيا بيعملوه. لما مثلا أب يعني يسلك بطريقة مش يعني مش مستقيمة فيسبب فضيحة للعيلة، يبقى ده عمل ايه في عياله؟ رماهم في النار. لما أم في عدم حكمة يعني ممكن تسمح لبنتها تحت أي سبب اجتماعي بأنها ما تسلكش بحكمة كافية وبحشمة كافية، بترمي بنتها في النار. أنا سرحت ليه؟ لأنه في الحقيقة كنت بقرا تفسير لذهبي الفم على رسالة تيموثاوس الأولى، فكر ذهبي الفم، اعتبر المرأة اللي بتلطخ وجهها بالصبغة إنه دي خطية. قال ربنا خلق لي شكل، انا بعترض على الشكل اللي ربنا خلقه لي وعايز اجمله. قال له ما فيش جمال اكتر من اللي ربنا خلقه. ربنا خلقه كده، يبقى ده الجمال اللي في فكر الله، انت عايز تعدل على الجمال اللي في فكر ربنا. ده الكلام ده قاله ذهبي الفم في القرن الايه، القرن الرابع. طيب يعني انا ايه جهزتها كده، يمكن انا مش هقدر اقولها وعظه، لان لو قلتها وعظه هيبقى يعني ايه ما اعرفش ايه اللي هيحصل لي، لكن يعني ممكن نبقى نكتبها في كلمه كده ونرميها لكم من بعيد لبعيد. طيب المهم التأديب بقى ده شايفين ملك هو وحش خالص، عمل في طريق ملوك اسرائيل، صار في طريق ملوك اسرائيل، عمل تماثيل مسبوكه للبعليم، احرق بنيه في النار. طب ده يستحق ايه؟ يستحق التأديب. التأديب جاله يا احبائي على ايد ملك ارام، وعلى ايد ارام اللي هي سوريا، وعلى ايد ملك اسرائيل. التأديب ده موجود في الإصحاح 28 من الآية 5 لغاية الآية 15. بس قبل ما أدخل في التأديب دوت يبان إن في تناقض ما بين التأديب اللي مذكور هنا على إيد أرام وإسرائيل وما بين نفس الحادثة في سفر الملوك. فأنا الأول أزيل من ذهننا التناقض وبعد كده ندخل بقى في التأديب. نفس قصة التأديب دي تتذكرت في سفر ملوك الثاني الإصحاح 16، قال عنها إيه؟ قال رصيد ملك أرام وفقح ابن رماليا ملك إسرائيل صعدوا لأورشليم للمحاربة فحاصروا أحاز ولم يقدروا عليه. يبقى كده احنا فهمنا من سفر الملوك ان هم حاولوا يضربوا أحاز ما قدروش عليه. هنشوف هنا هوت ان دخلوا وسابوا من الشعب وقتلوا من يهوذا. الله، يعني الاول واحدة بقى حيبان ان في تعارض. لا، ندقق في الكلام، وده اللي أنا كنت بعلق بيه امبارح على شفر أشعياء 19، اللي معرفش يعني منين جات الفكرة إنه أشعياء 19 ده هو حال مصر في ثورة 25 يناير، معرفش جات منين. لما بيقول تقوم مدينة على مدينة ومملكة على مملكة، هو احنا في 25 يناير فين المدينة اللي قامت عن مدينة؟ فين الممالك اللي في مصر اللي قامت ضد بعض؟ احنا خدنا كلمة المصريين يحاربوا بعضيهم، قال لك بس يبقى دي أشعياء 19. لا، ندقق يا احبائي في كلمة الله. اذا كان المسيح قال ان حرف ونقطة لم تسقط يبقى احنا بنتجاهل جمل. لا، طب هنا بيقول ايه؟ بيقول ان ارام واسرائيل صعدوا على اورشليم للمحاربة فحصروا احاز ولم يقدروا عليه. يبقى ما قدروش يوصلوا الأحاس الملك، ما قدروش يموتوه، لكن ده ما يمنعش ان هم ابادوا كتير من يهوذا، الكلام اللي هيقوله سفر الايه، سفر الاخبار. يبقى دي توضح بقى ان احنا محتاجين نقرا الكتاب بتدقيق، ما ناخدش كده المعنى وهو كده. لا، طيب امال ايه بقى التأديب اللي حصل؟ تعالوا بقى نشوفه في سفر الاخبار اتذكر بالتفصيل. قال في الآية 5 الإصحاح 28 قلنا صعد عليه ملك أرام سوريا وملك إسرائيل مملكة الشمال فدفعه الرب إلهه ليد ملك أرام وسبوا منه سبيا عظيما وأتوا بهم إلى دمشق. سبوا من شعب يهوذا، هم ما قدروش على الملك أحاس لكن قدروا على الشعب. يكمل بقية الآية ودفع أيضا، اللي دفع اللي هو أحاز ومملكته، ودفع أيضا ليد ملك إسرائيل فضربه ضربة عظيمة. يبقى فعلا الجيشين دول راحوا يحاربوه، أسروا كتير من مملكة يهوذا، قتلوا كتير في شعب يهوذا، راحوا يحصروا أورشليم لكن ما قدروش على الملك أحاز. طب إيه اللي حصل في الحرب دي؟ الآية 6 قتل فقح ابن رماليا في يهوذا 120,000 في يوم واحد الجميع بنوا بأس. مين اللي بيتقتل دول؟ الشعب اللي كان عندهم ملك تقي اسمه يوثام وكان الشعب يفسدون بعده. هذه القصص جاء عليهم هو، بس جاء عليهم بعد ما ايه؟ بعد ما الشرير يختبئ من وجه الشر، يضم الصديق زي ما قال أشعياء من وجه الشر. ربنا قال لي يوثام لا تعالى انت ضمك الشر اللي جاي ده انت ما تشوفوش، لكن يشوفه بقى اللي يستحقه أحاس. في الحرب ديت بصوا في الآية 7 قتل مين؟ معسيا ابن الملك. ابن الملك مين؟ ابن الملك أحاس. اتقتل ابنه ليه؟ بالكيل اللي بيتكيل يتكلك. مش انت بنفسك مسكت ابن من ولادك وحطته في النار للإله الوثن؟ طيب انا خلي عباد الاصنام يجوا يقتلوا ولد من ولادك. بصوا بصوا القصاص، بصوا العدل بتاع ربنا. اللي انا عملته بارادتي يتعمل فيها غصب عني. خطوره الاستهتار والتهاون في الشر يا احبائي. يقول في الايه 8 وسبى، الحته اللي جايه دي بقى ايه لذيذه قوي، وسبى بنو اسرائيل من اخوتهم. قلنا ملك فقح بن رماليا ده قتل 120,000 وسبى مجموعه تاني. وسبى بنو اسرائيل من اخوتهم 200,000 من النساء والبنين والبنات، ونهبوا ايضا منهم غنيمه وافره. خدوا بالكم ان هم قتلوا واخدين كمان سبايا معاهم للسمر. قبل ما نشوف السبايا دول هيحصل معاهم ايه، يجي الكتاب في الايه 6 النص الثاني بتاعها يقول ليه بيحصل كده. يهوذا دي شعب ربنا، ليه ربنا سايب يتقتلوا ويتاخدوا في السبي؟ لانهم تركوا الرب اله ابائهم، لأنهم تركوا الرب إله أبائهم. إن تركتموه يترككم. هم سابوا ربنا فربنا سابهم. طيب تعالوا بقى نشوف اللي متاخدين في السبي ورايحين للسمر، حاجة عمرنا ما سمعنا عنها من أيام أليشع النبي. إيه اللي ما سمعناش عنه من أيام أليشع النبي؟ إنه في نبي موجود في إسرائيل مملكة الشمال، نبي للرب. مين النبي دوت؟ اسمه عديد النبي. مملكة الشمال جاية وجايبة ناس من السبي من يهوذا وداخلين بيها على مدينة السمر. راح طلع لهم من مدينة السمرة نبي لربنا اسمه عديد. عمل ايه عديد؟ في الآية 9 خرج للقاء الجيش الآتي إلى السمرة وقال له، الجيش اللي جاي منتصر ده وجايب غنيمة، قال لهم هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم ليدكم. الشعب جاي منتصر، قال لهم هو تفتكروا ان انتوا انتصرتوا يعني عشان انتوا أقوياء؟ ده ربنا هو اللي دفعهم لإيديكم، أصل هم خطاة ويستحقوا التأديب دوت. هوذا من أجل غضب الرب إله أبائكم على يهوذا قد دفعهم، السبي بتاع يهوذا ده ليدكم. يعني النصرة دي مش شطرتكم، النصرة دي نصرة ربنا. طيب يكمل يقول إيه، وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء. قال لهم ربنا زعلان منكم، انتوا تعاملتوا معاهم بقسوة فاقت الحدود. طب ما هم خطاة ويستاهلوا. هنا بقى تتجلى النعمة، تتجلى النعمة. نمرة 1، الرسالة ديت هتعزي مين؟ هتعزي يهوذا. إن ربنا بيقول لإسرائيل مملكة الشمال إن يهوذا غلط، وربنا وداكوا عشان تأدبوا يهوذا لأنهم يستاهلوا التأديب، بس أنتوا زودتوها على يهوذا. القسوة بتاعتكم بلغت عنان السماء. إيه دي النعمة أحبائي. يعني عايز يقول برضو اللي انتوا بتقدموهم تحت اللي يستحقوا التأديب دول برضو مين؟ دول برضو أولادي، انتوا زودتوها عليهم. طب ما هم خطاوي يستاهلوا، بس انتوا زودتوها. طيب مادام انت عايز تقول لهم كده، ما تروح تقول لهم هم، جاي تقول لنا احنا. يعني لو كان هو راح ليهوذا قال لهم يا يهوذا انتوا غلطتوا وربنا بيقدبكم والناس دول زودوها معاكم فربنا هيعاقبهم، ماشي. لا ما راحش يقولها ليهوذا، راح يقولها لايه؟ لاسرائيل. ليه؟ قال لك اصل زعلان من يهوذا. هو عايز يوصل لهم كلمته بس زعلان منهم. اديكم مثل تبان قوي. بابا مثلا يبقى زعلان من واحد من ولاده مثلا يعني، فيجي لاخوه الثاني يقول له روح قول لاخوك كذا كذا، او روح قول لاخوك يدخل اوضه النوم تحت المخده انا سايب له المصروف بتاعه. طب ما تقول له انت انا زعلان منه. يعني هو عايز يحسسه بص ربنا حلو ازاي حبايبي، بص ربنا جميل ازاي. يعني هو عايز يقول لابنه انا زعلان منك عشان كده مش بكلمك، بس برضو انا بحبك روح خد مصروفك. طب يعملها ربنا ازاي؟ يقول لاخوه روح قول له انا ربنا كده. ربنا بيحب يهوذا وبيحب اسرائيل. ما حتى النبي راح يقول لهم ايه؟ الرب اله ابائكم. ما قالهمش الرب اله ابائهم، لا، ما انتوا برضو شعبه بس انتوا اللي بعدتوا عنه. ودي هتفتح الباب عشان اسرائيل يامن دلوقتي، دلوقتي على طول هيامنوا اسرائيل بعد الكلمه ديت. فدي نعمه اعطيت لاسرائيل، وفي الوقت نفسه نعمه ليهوذا ان يعني انتوا زودتوها، يعني ما دول ولاده ازاي تعملوا فيهم كده؟ هاتوا بس روحوا شدوا ودانهم، انتوا تروح تكسر دراعه. وقد قتلتموهم بغضب بلغ السماء. فدي طبعا ايه؟ نعمه غنيه. طيب برضو يوصل لهم رساله نعمه حلوه في الايه 10 النص الثاني، يقول ايه؟ يعني عايز يقول لهم بالبلدي، اوعوا تفتكروا لما انتوا استخدمكم ربنا كاداه تاديب ان انتوا احسن منه، لا، انتوا اشرار زيهم. فيقول لهم ايه؟ اما عندكم انتم اثام للرب الهكم؟ يعني هم غلطوا وانا بادبهم، بس تدعوا تنسوا نفسكم وانتوا كمان عندكم اثام. مش كل ان انا استخدمتكم للتاديب معناها ان انتوا ايه؟ احسن منهم، فما تتكبروش عليهم، دي نعمتي اللي استخدمتكم. بصوا رسائل النعمه المتدفقه في سفر الاخبار. طبعا دي فيها درس لينا احبائي. ان شفت اخويا واقع في الخطيه، مش كون ان انا مش شايف في نفس الخطيه دي معناها ان انا احسن منه، لا، ما انت برضه عندك اساف، انت اللي بتدين اخوك، ما انت برضه تعبان زيه. أما عندكم أنتم آثام أيضا للرب إلهكم، ما أنتم كمان خطاة، بس أنا ما قتلتش، أخويا اللي بيقتل ده وحش. طب حبيبي، طب ما أنت زنيت. أنا ما زنيتش. طب ما أنت سرقت، طب ما أنت كذبت، طب ما أنت قلت لأخيك يا أحمق يا أخي، واللي بيقول يا أحمق يستحق نار جهنم. فبقت الحكاية إيه؟ الحكاية بقينا كلنا في الموازين لفوق. ما انساش ان انا برضو علي اثام للرب عشان اترفق باخويا. اما عندكم انتم اثام للرب الهكم؟ انتوا كمان ما انتوا اخطاء زيهم. بصوا بقى الرساله الاعظم في النعمه، يقول لهم في الايه 11، والان اسمعوا لي وردوا السبي الذي سبيتموه من إخوتكم لأن حمو غضب الرب عليكم. يهوذا غلطت وأنا استخدمتكم لتأديب يهوذا، اوعوا تفتكروا أن أنتم انتصرتوا بشطارتكم، لا، ده أنا اللي كنت عايز أأدب يهوذا. لما أنتوا انتصرتوا أنتوا عملتوهم بقسوة، ودي زعلتني لأنهم أولادي. إن كنتوا أنتوا مستخدمكم ربنا عصر التأديب مش معناها أن أنتوا معصومين، أنتوا أيضا عندكم أسام للرب إلهكم. رجعوا إخواتكم اللي أنتوا سبتوهم، دي منتهى النعمة بقى. طب ما أنت يا رب بتقول أنهم استحقوا التأديب، قال كفاية التأديب اللي تأدبوه دوت، رجعوهم بقى خلاص. والآن اسمعوا لي وردوا السبي الذي سبيتموه من إخوتكم لأن حمو غضب الرب عليكم. طب قول يا عم زي ما انت عايز، انا عايز هنسمع كلامك. عايزكم تدخلوا شعب راجع منتصر وجايب غنايم، ويطلع النبي يقول لنا انتوا انتصرتوا مش بشطارتكم، انتوا النصرة بتاعتكم دي مش دليل ان انتوا صح، لا ده انتوا خطاه زي اخواتكم، انتوا انتصرتوا بس اتعاملتوا مع اخواتكم بعنف وبقسوة وربنا زعلان، انتوا انتصرتوا ربنا بيقول لكم رجعوا اخواتكم تاني. ده احنا في عز النصرة ديت لما يجي واحد يقول لنا انتوا غلط ما نقبلش، احنا منتصرين. فايه تأثير الكلمة بتاعت عديد النبي؟ طلعوا 4 رؤساء في أفرايم قالوا إيه لإخواتهم في الآية 13؟ قالوا لهم لا تدخلوا بالسبي إلى هنا لأن علينا إثما للرب. طلعوا 4 من رجال أفرايم قالوا بس وقفوا ما تدخلوش مدينة السمر، احنا كده مزعلين ربنا. قال لهم لا تدخلوا بالسبي إلى هنا لأن علينا إثما للرب وأنتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا وعلى إثمنا، لأن لنا إثما كثيرا وعلى إسرائيل حمو وغضب. أنتوا لو دخلتوهم السمرة يبقوا بتزودوا خطايانا وبتزودوا غضب ربنا علينا. ليه بتزودوه؟ إحنا غلطنا لما عملناهم بقسوة، بنغلط اهو تاني لو كسرنا كلام ربنا على لسان النبي، فما تزودوش غضب ربنا علينا من فضلكم ورجعوا اخواتكم. ده مين اللي واقف يشهد لكلام الله؟ 4 رؤساء من افرايم. شوفوا سلطان كلمه ربنا على الضمير، شوفوا سلطان كلمه ربنا ازاي بتخلي الانسان يحكم على نفسه. احنا بنتكلم على مملكه اسرائيل اللي معدوم عندها صوت النبوة من سنين فاتت، ما إن عديد النبي وقف قال الكلمتين دول ده كان ممكن يضربوه. انت مين اللي جابك؟ انت تتبع مين؟ مش عرفنا ان انت نبي ربنا، لكن بصوا سلطان الكلمة يا احبائي، قال الكلمتين دول ان عندكم انتم اثام للرب الهكم ان قتلتهم بغضب والغضب دوت بلغ للسماء، ردوا السبي دوت وإلا هتجلبوا على نفسكم اثم. الكلمة دي حركت قلب 4 رؤساء في إفرايم، وقفوا لإخواتهم احنا مش هنزعل ربنا، ربنا قال نرجعهم يبقى نرجعهم. وفعلا تمت الاستجابة في الآية 14، فترك المتجردون اللي هم رجال الحرب السبي والنهب أمام الرؤساء وكل الجماعة، كل بقى اللي جايب له من هناك حتة ذهب وحتة قطيف راحوا سايبين كله في الأرض خلاص، الكل خضع لكلمة ربنا. يا أحبائي، ده مين يا أحبائي دول؟ مين اللي خاضعين لكلمة ربنا بهذه الصورة؟ مملكة إسرائيل، مملكة الشمال اللي أيامها دلوقتي في فقح، بعديه هيجي هوشع اللي هيتم على أيدي السبي أشور، لكن رغم هذا لما وصلت لهم كلمة ربنا أثرت فيهم وتجاوبوا مع كلمة الله. ده مش بس يعني سابوا الغنائم وحيردوا المسبيين، لا بصوا في الآية 15، وقام الرجال المعينة أسماءهم الأربعة رؤساء أفرايم دول، بصوا وأخذوا المسبيين وألبسوهم وألبسوا كل عوراتهم، خدوا الناس المسبيين ولبسوهم هدوم من الغنيمة وكسوهم وحذوهم يعني حطوا في رجلهم أحذية وأطعموهم أكلوهم وأسقوهم ودهنوهم. هم جايبين المسبيين دول عريانين، فأول ما النبي قال الكلمتين دول راح سابوا السبايا مش هندخلهم السمرة وسابوا الغنايم، فجاهم الأربعة بتوع أفرايم دول بنفسهم بدوا يلبسوا المسبيين العريانين دول هدوم، حطوا نعال في رجليهم أكلوهم شربوهم دهنوا جسمهم وحملوا على حمير جميع المعيين منهم، والناس اللي تعبانة راحوا مركبينهم على حمير، وأتوا بهم إلى أريح مدينة النخل إلى إخوتهم ثم رجعوا إلى السامر. راحوا مصرين لغاية إخوتهم في مدينة النخل، لا دي زيادة على الوصية، يعني الوصية قالت سبوهم خلاص نسيبهم، الوصية ما جابتش سيرة الغنيمة، لا احنا سيبنا الغنيمة كمان، الوصية ما قالتش انكم تلبسوهم وتأكلوهم وتشربوهم احنا عملنا كمان، الوصية ما قالتش انك تركبوهم على حمير وترجعوهم لإخواتهم بس سبوهم، لا هم عملوا. ايه ده حبايبي دوت؟ اللي عملوا إسرائيل دوت ده فعلا ده مين دوت؟ حتى يعني مين اللي لقى واحد عريان ومجروح ضمت جراحاته ولبسه هدوم وركبه على الدابة؟ مين دوت؟ السامري الصالح. يا أحبائي، احنا بنتكلم على مملكة إسرائيل اللي بيعبدوا أصنام، لما وصلت لهم النهاردة كلمة ربنا خضعوا ليها، وخضعوا ليها مش حتى الميل الأول، بل من سخر كميلا امشي معه اثنين، دو ميلين تنفذوا. الآية اللي في الجديد: إن جاء عدوك اطعمه، إن عطش اسقيه. ده منين يا أحبائي؟ ده من تأثير كلمة عديد النبي. بصوا سلطان كلمة ربنا يا أحبائي، لما سمعوا الكلمة أمنوا بيها، صدقوا دي رسالة ربنا وده كلام ربنا، وإن إحنا غلطانين وربنا زعلان مننا وإن إحنا لازم نسيب إخواتنا. لما صدقوا الكلمة قدموا توبة، بدوا يتجاوبوا مع الكلمة، نفذوا الكلام اللي الكلمة قالته، زادوا عليه عمل محبة. شوف يا حبيبي، لما الواحد يخضع لكلمة الله، لما الواحد يصدق كلمة ربنا، إزاي تغير سلوك الإنسان. إحنا لما بنسمع إن جاء عدوك أتعمى عن عطش فسكين، لا إيه ده، أنا بس خلاص مش هكلمه، خلاص هو في حاله وأنا في حالي، خلاص مش واخدين قوة الآية، مش واخدين قوة الكلمة. لا، هم سمعوا الكلمة صدقوها، حكموا على نفسيهم، لا إحنا غلطانين، إحنا مش أبر منهم. فلما تجاوبوا مع الكلمة وتابوا، اتفجرت داخلهم طاقة المحبة دي. طبعا أحبائي، يعني ما أقدرش أتجاهل المعنى الرمزي، لأنه في الحقيقة يعني حلو خالص. راحوا لناس أسرى، ناس عرايا، ناس بلا أحذية، ناس جائعين، وركبوهم على الدابة ودوهم إلى مدينة النخيل. ياريتنا نعمل العمل ده يا أحبائي. مين الأسرى؟ أسرى الخطايا. طب مين العريانين؟ العري ده إيه؟ إنسان الخاطي، إنسان عريان، عشان كده آدم شعر إنه عريان. العري يعني خجل، يعني كسوف، الخاطي مكسوف. عشان كده قال الكتاب: إن أخطأ إليك أخوك، أخويا اللي غلط، فاذهب وعاتبه. لا، هو اللي غلط، هو اللي يجي، وهو مكسوف، هو شعر إنه غلطان، فأنت اللي تروح، هو عريان، روح اكسيه، هو بيشوفك مكسوف منك لأنه غلط، فدورك إن أنت تكسيب المحبة دي. يبقى أسير الخطية نفك أسره، العريان نكسيه، اللي ما فيش جسمه في رجليه، الابن ضل لبسه حذاء ليه؟ حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. أبتدي أحط قدامه كيفية السلوك، الحذاء ده نمشي بيه، نمشي حسب إنجيل السلام، أوضح له كيفية السلوك بالوصية. ده بحط جزمة في رجليه. طب الجحان بأكله؟ الجحان ليه؟ الجحان لكلمة الله. أمسك كل دول، الأسرة والعراية والذين بلا نعال والجياع، ووديهم مدينة النخيل. إيه المدينة اللي فيها نخل؟ كنيسة، لأنه كالنخلة يذهو الصديق، مثمرين في بيت إله أو زاهرين في بيت إله. فودي مدينة اللي فيها نخل كتير، اللي فيها صديقين كتير، دي الكنيسة. تقولي لي مدام في يعني الأتقية دول في مملكة إسرائيل، طب لماذا تذهب للسبي؟ دي سدوم ما كانش فيها أربعة، سدوم كان فيها ثلاثة، طب دي فيها أكتر من سدوم، أربعة. قال لكم: الأجل هؤلاء الأربعة ربنا ما اقتصش من المملكة أيام،
الملك اللي موجود دلوقتي فقح. قال طب خلاص عشان خاطر في أتقية في إسرائيل هنستنى، يمكن تبقى دي شرارة توبة لإسرائيل. لكن للأسف ما كانش وراها استجابة من بقية الشعب، ففي الملك اللي بعديه هوشع راحوا للسبي. لكن ربنا أكرم الأربعة دول. بص يا حبايب، إيه ده يا حبايب؟ طيب أما ينزل غضب ربنا ده يعني ما فيهاش حاجة عدلة، ما فيهاش حاجة عدلة. هو ذا غضب معلن من السماء على جميع إيه؟ فجور الناس وإثمه. طيب أختم بقى موقف أحاس. أحاس قاعد في بيتهم، بص لقى الإيه اللي ذهبوا للسبي دول عددهم كام؟ فاكرين العدد؟ أفكركم بالعدد وأفتكر أنا كمان معاكم كام واحد راحوا للسبي. وسبى بنو إسرائيل من إخوتهم 200 ألف من النساء والبنين والبنات. أحاز قاعد لقى 200 ألف جايين. إيه ده؟ إيه اللي جرى؟ قالوا له اسكت، ده احنا رحنا هناك سمعنا النبي بتاع ربنا بيقول لهم، فطوعوا كلام النبي بتاع ربنا. حطوا نفسيكم بقى مطرح أحاز، قلت لكم بابا زعلان من الولد، فجي لأخوه قال له روح قول له، فراح يقولوا له. يعني أنا لو من أحاز بصراحة كسف على نفسي، يا بقى ربي يعني لما هم زودوها كنت انت زعلان علينا؟ انت بتعاقبهم عشان هم عاقبونا، احنا نستاهل العقاب، بس هم زودوا العقاب دي مزعلك، بقى انت يا ربي بتدافع عننا حتى هذه الدرجة؟ أظن المفروض دي تخلي أحاز يتكسر. لكن للأسف يا أحبائي في شيء كسر فيه تزداد في الشر. بصوا في الآية 16، في ذلك الوقت يعني بصوا برضو الكلمة اللي تضايق، في ذلك الوقت، نفس الوقت اللي ربنا بيعلن خلاصه اليهوذا وبيعلن مساندته اليهوذا وبيظهر نعمته تجاه يهوذا وبيوريهم مثل ونموذج وقدوة لناس بعيد عن ربنا، لكن ازاي كلمة ربنا أثرت فيهم مع كل هذا الزخم الروحي؟ في ذلك الوقت دي تزود خطية أحاس، دي تزود خطية أحاس. في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملوك أشور لكي يساعدوه. بعت لملك أشور يقول له تعالى يا عم من ربنا بيساعدك أهو، تقول لي ما هم سابوا مننا، ما هم اللي سابوهم رجعوهم، تقول لي ما هم جايين يحصروني، ما هم قدروش عليك، ما هو ربنا يعني صعبته عليه وقال إن الناس دول زودوها معاكم، يعني لسه في قلب الله رحمة وشفقة تجاهكم. خلاص ده انت ما عملتش حاجة وربنا عمل معاك كده، امال لما تقف بقى تصرخ له هيعمل ايه؟ اذا كنت انت ما عملتش حاجة خالص وديك شفت ايد ربنا، امال لو وقفت طلبت منه؟ لا بصوا أحاز، في ذلك الوقت أرسل الملك أحاز إلى ملوك أشور لكي يساعدوه. طيب علشان تزيد شرور أحاز، عشان تزيد شرور، عشان تشوفوا ازاي الله فعلا بكل الوسائل يسعى لتوبة الإنسان. ربنا سمعوا كلمة عديد النبي وازاي بتوع السامرة استجابوا لكلمة النبي، قال له طبعا هجيب لك نبي مخصوص ليك انت يكلمك، ومش عديد بقى، لا نبي الأنبياء إشعياء. يقول له إشعياء روح كلم أحاز. شوفوا إزاي الله بيهيئ كل فرصة لتوبة الإنسان، يعني أظهر له اهتمامه، أظهر له رعايته، وراله مساعدته، وراله إزاي قلبه بيرق تجاههم، حط قدامه نموذج ومثال لناس من سنين ما سمعتش كلمة ربنا ولما سمعتها تأثرت وتجاوبت، وكمان جايب له هو مش نبي عادي، جايب له أشعياء العظيم في الأنبياء. قال له روح يا أشعياء قل له. راح أشعياء يقابل أحاز. في ذلك الوقت كل ده في وقت واحد حصل مع أحاز. سفر أشعياء الإصحاح السابع، قال له احترز واهدأ، لا تخف، لا يضعف قلبك، هكذا يقول السيد الرب لا تقوم ولا تكون. الاثنين المتأمرين ضدك دول مش حقيقوا عليك، ما تخافش، ده في أثناء الحرب. اطلب لنفسك آية من الرب إلهك، عمق طلبك أو رفعه إلى فوق. عشان أكد لك إن ربنا حينصرك على ده. ده الكلام دوت قبل ما الناس بتوع السبي يرجعوا، ده وإحنا في أثناء المعركة، وإحنا في أثناء الحرب لما جاء ملك أرام وملك إسرائيل يحاربوه وبيحصروا في أورشليم ومش قادرين عليه. فربنا بعت له أشعية، قال له روح أشعية قل له ما يخافش، احترز واهدأ، مشورتهم ومشيئتهم لن تقوم ولن تكون، وعشان أطمنك يا أحاز أطلب آية، قل لي معجزة أعملها لك عشان تصدق إن ده كلام ربنا. في المقابل شايف عديد قال كلمة من مملكة إسرائيل بلا آية وبلا أعجوبة، والشعب آمن في إسرائيل بكلام الله. طب يعني بعد كده أحاز أظن مالكش حجة. عارفين يقف أحاز ويقول له إيه؟ لا أطلب ولا أجرب الرب. ليه لا تطلب؟ لأنك تعي. قال الصراحة أنت وربنا بتاعك ده مش هتنفعوني، أنا حبعت لأشور تيجي تساعدني. ما يزيد خطية أحاز شر. يبقى رغم أن جات له الرسالة بشعبه اللي رجع من السبي حاملين إليه كلمة الله اللي سمعتها السامرة وتجاوبت، رغم أن أشعياء راح يقابله هو ما قابله مخصوص ويؤكد له، ولما رفض يطلب آية قال له أنت مش هتطلب، هالسيد يعطيكم نفسه آية. طب اللي يزود الأمر، الناس دول جايين ليك يا أحاز عايزين إيه؟ لما نرجع سفر أشعياء صح السبعة، الاتنين دول جيهم قالوا إحنا هنشيل أحاز من المملكة وحنجيب واحد اسمه ابن طبئيل نحطه ملك في يهوذا، دي الخطة بتاعتهم. طب يا أحاز أنت مش من نسل داود؟ أنت مش عارف أن في وعد من ربنا أنه مش ممكن يقوم ملك على مملكة يهوذا إلا من نسل داود؟ وشفت إزاي الفترات اللي فاتت حول الشيطان بكل قوة أنه يطفي السرج في إسرائيل، وإزاي ربنا كان دائما يقيم له ملك؟ فاللي جايين يشلوك من المملكة مش هتتشال، لأن دي مشيئة ربنا. يعني ده برهان ايه؟ زيادة لأحاز انه ما يخافش. عشان كده قال له انه مشرتهم لا تقوم ولا تكون، مش هيقدر يشلوك من المملكة، لازم ملك يهوذا يبقى من نسل داود، ما تخافش، فيش فايدة. في ذلك الوقت ارسل الملك احاز الى ملوك اشور لكي يساعدوه. طب هتقول لهم تعالوا ساعدوني كده لوجه الله؟ قال لا لازم ادفع له. طب يدفع لهم ايه؟ الآية 21، لأن أحاز أخذ قسما من بيت الرب ومن بيت الملك ومن الرؤساء وأعطاه لملك أشور، لم ذهب من الهيكل ولم ذهب من القصر بتاعه ولم ذهب من رؤساء المملكة الرؤساء اللي في الشعب، وبعت هدية لملك أشور. أما البني آدم ده غبي، ربنا بيعرض عليك مساعدة ببلاش. لا أبو بلاش ده احنا ما بنصدقهوش، احنا ما بنصدقش إلا لما ندفع. عشان كده مرات كتيرة بنزدري بالنعمة. ليه؟ ما احنا عايزين ندفع، وانا لما ادفع اصدق. تيجي انت خاطي، ايه اللي مطلوب؟ مطلوب انك تقف قدام ربنا تقدم توبة بس كده، يعني ما عملش حاجة. لا سيدي ما تعملش حاجة، تقدم توبة. طب وانا لما اقدم توبة يعني هو يسامحني كده بس؟ يعني مش لازم برضو عاقب نفسي كده شوية يعني، وانت ابونا برضو تعاقبني كده شويتين يعني عشان ربنا يسامحنا؟ لا حبيبي ما بنعاقبش، هو شال العقوبة. لا يعني ببلاش. اي حبيبي ببلاش. لا لا معقولة؟ ما في حاجة ببلاش الايام دي. هي ليه ببلاش؟ مش ببلاش لأن هي رخيصة، ببلاش لأنه معكش تمنها. إحنا كده أحبائي، أنا بنعمة المسيح بكرة عايز أتكلم عن النعمة بنعمة ربنا يعني في الاجتماع، إن عندنا مشكلتين في الكنيسة. المشكلة الأساسية اللي بتخصنا إحنا كأقباط أرثوذكس، إن أنا مثلا لما بغلط أروح أقعد مع أبونا، أبونا يديني شوية تدريب مش عقاب، تدريب، اعمل كذا، اعمل مطانيات، استنى أسبوع لغاية ما تبتدي تنتظم وبعد كده تعالى تناول. أنا لما بعمل الحاجات ديت باجي بقى إيه داخل بقى القداس، بص بقى إيه عملت اللي تقال لي، 9 ساعات صمتهم إيه يعني الخطية اللي كان أبونا يعني قال لي ما تتناولش بسببها دي ما عملتهاش، الصلاة تمام والمطانات اللي ادها لابونا والصوم زي ما هو قال، بص بقى يعني انا ايه، والنهارده كمان جيت حضرت لكم الانجيل، يعني انتوا مش بتقولوا تمام للانجيل، أنا داخل بقى يعني إيه محدش يفتح بقه معايا. مجرم 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 في حق جسد الرب ودمه. ليه؟ ليه؟ لأنك فاكر نفسك إيه دفعت، فأنا استاهل ادوني بقى ديك يا عم، دي ببلاش 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 ببلاش. احنا مش مصدقين ديت، تصدقوني احنا مش مصدقينها، مش مصدقين ان غفران المسيح ببلاش. امال التدريب الروحي دي، التدريب دي علشان نقوم السلوك، مش ده تمن بندفعه عشان نستحق ان احنا ناخد غفران وناخد جسد الرب ودم؟ ادي المشكلة اللي عندنا. فلما جاله الخلاص ببلاش ما صدقش، انا عايز ادفع. طب ادفع يا سيدي، راح دفع لأشور. طيب لما دفعت خدت حاجة؟ بصوا الآية 20، فجاء عليه تغلث في المآصر ملك أشور وضايقه ولم يشدده، والنص الثاني في الآية 21 ولكنه لم يساعده. بص البني آدم أحبائي، صدقوني إحنا حالتنا غلب الغلب، إحنا حالتنا غلب الغلب. ربنا بيقول له ببلاش، أنا هساعدك من غير حاجة، قال له أنا لازم أدفع. طبعا أنت هتدفع لربنا، خلاص لما ربنا ما بياخدش أنا روح للي بياخده. طب روح يا سيدي للي بياخده، راح دفع. طب اللي دفعت له ده عمل لك حاجة ولا ساعته؟ أنا حربط الأحداث ببعض بس لمجرد عشان لو حد قري القصة ما يتلخبطش بقى، هم جيهم حصروه، طب إشعياء جالوا إمتى، طب هو التجأ لأشور إمتى. نحاول بقى ترتيب القصة، ترتيب القصة كترتيب بقى دلوقتي. احنا قلنا حتة في سفر الملوك، وقلنا حتة من سفر الأخبار، وقلنا حتة من سفر إشعياء لنفس القصة. ممكن يبانوا ان هم متعارضين مع بعض، انا هرتبها لكم بقى كترتيب الأحداث. ملك يهوذا شعر ان في مؤامرة جاية له من ملك الشمال ومن ملك سوريا أرام، فبدأ ايه؟ بدأ يرعش. فربنا راح بعت له إشعياء، قال له ما تخافش مش هيقدروا يعملوا لك حاجة، آمنوا تأمنوا، ولو مش مصدق اطلب آية. قال له لا أنا ما بطلبش وما جربش ربنا. قال له طب ربنا بيديك آية. مشي إشعياء، راح هو بعت لملك أشور قال له تعالى الحق، قال له تدفع لي ذهب، راح مديله الذهب. عبال ما ملك أشور بيتشملل وجايله، راحوا جايين الملكين دول اكتسحوا أرض يهوذا وحصروا أحاز حوالين أورشليم مش قادرين عليه. لما سمعوا أن أشور جاي راحوا فكوا الحصار ومشوا، لما مشوا راحوا مرجعين له السبي بتاع السمرة، وقولوا بتوع السمرة قالوا له ده الملك قال، وهو قبل كده كان إشعياء قايل. راح جاي له ملك أشور، طيب هو ما ساعدهوش ما عملوش حاجة، هم دول حصروه وما قدروش عليه، من هو من إيد ربنا ما قدروش عليه، فملك أشور ما ساعدهوش، خد منه بس الفلوس. فلما ملك أشور جه ولقى الحرب انفضت، فهو جاي في السكة غلب دمشق اللي هي أرام، وراح نزل على مصر مكتسحها، وبعد ما اكتسح مصر راح طالع شال مملكة الشمال لسبي أشور. يبقى اللي دفعه أحاز خد بي إيه؟ ولا حاجة، عمل لك إيه؟ فهمتوا بقى الترتيب بتاعت القصة؟ ودي بقى تخلينا ناخد الدرس الأخير اللي أنا عايز أختم بيه، خطورة الاتكال على زراعة البشر. فهمتوا الترتيب بتاع الثلاثة ولا نعيدهم تاني؟ قلنا في جزء اتذكر في الملوك إن هم ما قدروش عليه، وفي جزء اتذكر في سفر أخبار التاني إن هم خدوا ناس في السبي والملك ورجعوا ناس من السبي، وفي جزء اتذكر في سفر إشعياء إن إشعياء راح قال له ما تخافش ومش هيقدروا عليك. إحنا حاولنا نرتب الثلاثة دول بتسلسل. التسلسل تاني، ملك أحاز شاعر إنه ملك إسرائيل وملك دمشق جايين يحاربوه، فربنا بعت له إشعياء، إشعياء 7 قال له ما تخافش، ما صدقش كلام إشعياء. بعت لملك أشور قال له تعالى الحقني، الناس دول هيجوا يضربوني، وبعت له الذهب. عبال ما ملك أشور جاي يحميه كانوا الاثنين دول جيهم سبوا مملكة يهوذا لأن الشعب يستحق السبي، وحصروا العاصمة لكن ما قدروش على أحاز. فلما سمعوا أن ملك أشور جاي فكوا الحصار ورجعوا بلدهم، ملك أشور اتحرك، قال لك اتحرك ببلاش، دي فرصة، أنا عايز أسيطر على المنطقة. فهو جاي هزم أرام بعد ما كانت الحرب خلصت خلاص، احنا أرام سابنا وراح لحاله، لا راح غلبهم وراح نزل على مصر وراح راجع لمملكة إسرائيل خدها في 7 أشهر. وهو معدي بقى شال فقح ابن رماليا وحط هوشع الملك، وبعد كده راح خدهم في السبي. يبقى تعالوا بقى نشوف أحاز، نختم بقى، اللي اتكل على زراعة بشر خد ايه؟ نمرة 1 فقد الغنى بتاعه، دفع فلوس على الفاضي. نمرة 2 ما ساعدهوش. نمرة 2 وحتى لو ساعدوه المساعدة لا تتناسب مع اللي هو دفعه. نمرة 3 يؤخذ على أحاز انه كان له دور في ذهاب مملكة الشمال للسبي، ودي وصمة عار ان انت تكون سبب في سبي اخواتك. نمرة 4 أشور نفسه اللي انت اديته الجزي، اللي اديته الهدية، جي راح حطك تحت الايه؟ تحت الجزي، وأصبح أشور يمثل تهديد ليك لأنه استولى على المنطقة كلها بقى، غلب مملكة الشمال وغلب أرام ونزل غلب مصر، فبقت أشور هي اللي ايه؟ هي اللي مسيطرة. هو ده الوقت اللي أشعياء قال فيه النبوة بتاعت مصر، أشعياء 19، لما أشور راح يغلبه. فأصبح أشور يمثل تهديد ليك يا يهوذا. وفعلا بعد ما الملك ده يموت هيجي بعده ملك اسمه حزقية، هتيجي أشور تحاصر حزقية عشان تستولى على المنطقة كلها، لولا بقى أن حزقية رجل طقي تسبب في هلاك جيش أشور. ده الترتيب بتاع القصة. نختم بقى القصة في ختام سريع. لما حصلت هذه الأمور مع أحاز يقول في الآية 22 في ضيقه زاد خيانة بالرب الملك أحاز هذا. بعد ما شاف معاملات ربنا وشاف نبوة أشعياء وشاف 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 وربنا نصره، هو غاز ربنا، عمل إيه؟ ذبح لآلهة دمشق. لما بعت لأشور علشان أشور يجي حميه، قال طب أنا أرضي أرام عشان ما تجيش تحاربنا هي وإسرائيل، أرضيها بإيه؟ يا جماعة ده أنا بعبد الإله بتاعكم. برضو إيه؟ ما نفعلش في حاجة، بس كل دي إيه؟ سلسلة انحدارات بينحدرها الملك أحاز. يزود في الانحدارات بتاعته الآية 24 أغلق أبواب بيت الرب. تصوروا يا أحبائي، يعني شاف كلمة ربنا أثرت في مملكة الشمال ورجعت له السبي، شاف كلمة ربنا على لسان أشعياء وفعلا الناس دول ما قدروش عليه، والمشورة بتاعتهم ان يشيلوه يحطوا ملك ما نجحتش، ورغم هذا مش مصدق ربنا، بل ايه؟ اغلق ابواب بيت الرب. اللي يغلق بيت ربنا دوت يشوف خير. طوبى لأناس عزهم بك. مين الناس دول؟ طرق بيتك في قلوب الناس اللي سكة ربنا دي محفورة في قلبهم. طوبى، لا ده هو قفل بيت ربنا. عمل لنفسي مذابح في كل زاوية في أورشليم. أخيرا اضطجع أحاز مع أبائه فدفنوه في المدينة في أورشليم، لأنهم لم يأتوا به إلى قبور ملوك إسرائيل. الشعب حس إن الرجل دوت وحش. الشعب الوحش ده لما بصوا لأحاز قالوا الرجل ده وحش قوي، ما يستاهلش انه يدفن مع ملوك يهوذا. فدفنوه في مدينة أورشليم، بس مش في مقبرة الأنبياء. وانا أحبائي دي حتقودنا بقى، يعني حديث حبقى أتكلم قدام شوية عنه، انه الرجل يعرف عند موته. هنلاحظ انه موضوع فعلا يدعو للالتفات، الموتى والدفنة اللي بيدفنها الملك. أنا لغاية دلوقتي مش لدي تفسير، يعني أنا لغاية هذه اللحظة مش لدي تفسير، بس هنلاحظ تملي أن ربنا لما يحب يصادق على تقوى ملك يكرمه في موته وفي دفنه. أنا مش لقي لها تفسير، أنا يعني عن داخليا لغاية هذه اللحظة، لغاية ما ربنا ينور ذهني يكشفها لي أنا مش عارف، أنا عن قناعة داخلية إنها ما تفرق شكل الموت، ما تفرق. يا رب الجسد يتحرق، يا رب الجسد يغرق، يا رب الجسد يدبح، هو جسد بيروح للتراب والروح تروح للمسيح.
في الفردوس.
اتضح لأ إنه ربنا لما بيكون الملك حلو بيصادق الله على هذا بإنه يبقى فيه إكرام في دفنه. ليه؟ أنا مش عارف. ولما رجعت فكرت في العهد القديم، إزاي مثلا واحد زي أبونا إبراهيم يهتم من يدفن في مغارة المكفيل، ثم فيما بعد إسحاق ورفقة، يعقوب وليئة اللي ربنا مختارها له، رحيل ما اتدفنتش في مغارة المكفيل، ويعقوب لما كان في مصر قال لهم لا تدفنوني في مقبرة أبائي. لما تأملت فيها في سلسلة أبطال الإيمان في العبرانيين قلت إنه ده تعبير عن إيمانه إن إحنا هنورث الأرض، فكون أنا مدفون في الأرض اللي هيورثوها أولادي. ماشي، طب وإنت لو اتدفنت في مصر مش هتبقى في وسطيهم؟ لو الجسد اتدفن يا أبي يعقوب في مصر إنت مش هتبقى بالروح في وسط ولادك اللي في إسرائيل؟ قال لا أنا عايز أدفن هناك. وهكذا يوسف. فواضح إن موضوع الدفن ده فيه سر أنا إلى الآن لم أدركه، في كده نوع من الاهتمام من جهة الله بالموتى وطريقة الدفن. تخص إيه؟ إيه سببها؟ أنا مش عارف. فالملك ده ملك شرير، طب يدفن في مقبرة الملوك؟ لا، ما يستاهلش أن يدفن في مقبرة الملوك. ولما هوصل بيكم بقى لآخر الملوك هاخد لكم مراجعة كده سريعة للملوك وأين دفنوا وكيف دفنوا، هتلاقوا أنها فيها نوع من التصديق من الله على تقوى الإنسان أو لا. الرجل يعرف عند موته. أنا محتار فيها، أنا محتار فيها، بس ملحوظة مش لسبب عدم معرفتنا بأسرارها نتجاهلها. ثم اتجع أحاز مع أعدائه فدفنوه في المدينة في أورشليم لأنهم لم يأتوا به إلى قبور ملوك إسرائيل. برضو ممكن البعض يقول لك أصل العهد القديم بركات على مستوى الجسد اللي تملي. لما بتكلم على العهد القديم يعني الكل يقول لك أصل العهد القديم. العهد القديم ما فيه من رموز هو اللي انتفت في المسيح يسوع، لكن في أمور تخص سياسات الله، سياسات الله. ما نقدرش نقول إن دي كانت في العهد القديم وخلصت من جديد. ما في العهد القديم من رموز خلاص انتهت في المسيح يسوع، لكن في العهد القديم أمور تخص سياسات الله، فكر ربنا، البروتوكول بتاع ربنا، السياسة اللي الله بيدير بيها الكون. ده شخص الله، ده ما يتغيرش لا في قديم ولا في جديد. فموضوع الموت ده يخص سياسة الله، ده في فكرة عند ربنا أنا ما أعرفهاش إيه هي. فمحدش ما يجي ببساطة كده يقول لا ما ده العهد القديم والبركات على مستوى الجسد والعطاء على مستوى الجسد يبقى ده أمر يخص الجسد. لا، ده موضوع ربنا مهتم بيه. طريقة الموت، طريقة الدفن هي فيها ختم من الله على حياة الإنسان. طب إيه السر فيها بقى؟ ما هو يعني لو الدفن دفنة كده ولا دفنة كده، ولا لو مات هنا ولا مات هنا، ما خلاص. فهي سر ما مش عارف له جبه. ولإلهنا المجد دائما أبديا أمين.